الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد حرص السلف الصالح رضوان الله عليهم على النأي بأنفسهم عن كل ما من شأنه أن يفسد أعمالهم طمعا منهم في قبولها. لذا نراهم يجاهدون أنفسهم في الابتعاد عن مفسدات الأعمال ومحبطاتها، ومنها الرياء، وتجلت مظاهر خوفهم من الرياء في أمور كثيرة، منها أقوالهم المنفرة من الرياء والمحذرة منه، وكان ذلك عن نصح منهم بصدق وإخلاص، فحفظت هذه الكلمات وتناقلها المسلمون لأخذ العظة والعبرة منها. وكذلك أفعالهم الدالة على حرصهم على البعد عن الرياء، فتجلت مظاهر خوفهم من الرياء في أقوالهم وفي أفعالهم. ومن هذه الأقوال والأفعال ما يلي: قال يوسف بن أسباط: أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء: قل لهم يخفون في أعمالهم وعلي أن أظهرها لهم. وقيل للحسن رحمه الله: إنهم يقولون لا نفاق. فقال الحسن: لأن أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا. أحب إلي من طلاع الأرض، أي مما طلعت عليه الشمس. وسمع أبو الدرداء رضي الله عنه وهو في آخر صلاته يتعوذ من النفاق، فأكثر التعوذ من النفاق. فقيل له: ما لك أبا الدرداء أنت والنفاق؟ فقال: دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. وقال الحسن رحمه الله: والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. لقد حرصوا على ألا يظهر بكاؤهم لأحد. من ذلك أن مالك بن دينار رحمه الله صلى العصر، فلما سلم عض على إصبعه فلم تزل عيناه تدمعان حتى غابت الشمس. وكان أحد السلف يبكي ولا تدري أمه ما أبكاه، فقالت له: لو كنت قتلت قتيلا ثم أتيت أهله لعفوا عنك لما يرون من كثرة بكائك. فبكى وقال: يا أمه، إني والله إنما قتلت نفسي. فبكت أمه. وقال أحد أصحاب محمد بن أسلم: صحبت محمد بن أسلم نيفا 20 سنة، فلم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة، ولا يسبح ولا يقرأ حيث أراه، ولم يكن أحد أعلم به مني. وسمعته يحلف كذا وكذا مرة أن لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، ولكن لا أستطيع ذلك. قال الحسن رحمه الله: لقد أدركنا أقواما لا يستطيعون أن يسروا من العمل شيئا إلا أسروه. وبكى رجل إلى جنب الحسن فقال: قد كان أحدهم يبكي إلى جنب صاحبه فما يعلم به. وكان ابن المبارك إذا رق فخاف أن يظهر ذلك منه قام، وربما أخذ في حديث آخر. وكان حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار، فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يبل ما بين يديه لا يسمع له صوت. وربما اشترى حسان بن أبي سنان أهل بيت الرجل وعياله ثم يعتقهم جميعا، ثم لا يتعرف إليهم ولا يعلم أحد من هو، أي الذي قام بعتقهم. إن الرياء أسبابا ودوافع على المسلم أن يعرفها حتى يجتنب الوقوع فيها، وحتى ينجو من هذا الداء الذي نهي عنه. أسباب الرياء نوعان: أسباب داخلية تتولد من الإنسان نفسه، وأسباب خارجية تبعث على الرياء من خارج الإنسان. الأسباب الداخلية منها الحرص على الجاه والشرف والسيادة والرئاسة، وهذا من أعظم بواعث الرياء، بل قيل عنه أصل الرياء حب الجاه والمنزلة. وقيل في هذا الباعث أيضا آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة، والمراد به حب انتشار الصيت والاشتهار لكي ينال مقاصده ويحقق مآربه ويستعلي على الناس ويسودهم. وإذا كان لا قصد له من طلب الجاه والمنزلة إلا طلب العلو على الخلق ليحتاجوه، فقد زاحم الله تعالى في ربوبيته وألوهيته ونازعه كبرياءه وعزه. وقد ورد النهي عنه لعظم إفساده لدين المرء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. والحرص على الشرف والجاه يحمل صاحبه على الرياء ليعظم بهذا وليكتسب الجاه ويرأس الناس، ولهذا نهي عنه. ومن الأسباب الداخلية حب المحمدة، فحب المحمدة من الأسباب الجالبة للرياء. قال الحسن رحمه الله: أصل الرياء حب المحمدة، لأن من كانت همته ثناء الناس ومدحهم طلب ذلك بشتى الوسائل، فتراه يظهر خلاف ما يبطن من عبادة وزهد وورع ليمدحه الناس بذلك، ولا يدري أنه جلب لنفسه الهلاك لما أسخط الله ليرضي الناس، فعوقب بنقيض قصده فيوضع له البغضاء في الأرض، بعكس المخلص الذي يوضع له القبول في الأرض. ومن هذه الأسباب أيضا خوف المذمة، وهذا السبب والدافع على عكس حب المحمدة، فقد يكون حب المحمدة الدافع للرياء، وقد يكون خوف المذمة الدافع للرياء، فتراه يعمل الصالحات ويسارع في الخيرات وليس له قصد إلا الفرار من مذمة الناس. ومن الأسباب أيضا الطمع فيما في أيدي الناس، قد لا يكون الحامل للعبد على العمل محبته للمحمدة أو خوفه من المذمة، فقد يستوي الأمران عنده، لكنه حريص على ما في أيدي الناس، حريص على نفعهم له، ولا يجد وسيلة لذلك إلا أن يظهر الطاعات ليستجلب قلوبهم ويكسب عطفهم فينال مقصوده منه. هذه الأسباب الثلاثة: حب المحمدة وخوف المذمة والطمع فيما في أيدي الناس، دلت عليها بعض الأحاديث، منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فقوله يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه دل على حب المحمدة، ومن أحب المحمدة خاف المذمة، وقوله الرجل يقاتل للمغنم دل على الطمع فيما في أيدي الناس. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، أي السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. قوله حمية أي أنفة وغيرة ومحاماة عن عشيرته، وفيه أنه يأنف من القهر ويفر من الدم. قال المحاسبي: عن الثلاثة الأخيرة من أسباب الرياء، ويجمع ذلك كله حب المحمدة وخوف المذمة، لأن العبد قد يعلم أنه لا ينال ما عند الناس بطاعة ربه إلا أن يحمدوه عليها، فتبذل له أموالهم، وأنه إنما جزع من الذم لحبه للمحمدة كراهية أن يزول عنه حمدهم، فتؤول هذه الخلال الثلاث إلى حب المحمدة، إلا أنها تشعبت وتفرقت على أقدار الناس وقدر مراتبهم. ومن الأسباب الداخلية أيضا الجهل بقدر الخالق العظيم. قال ابن رجب رحمه الله: ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. وأما الأسباب الخارجية التي تبعث على الرياء فمنها النشأة الأولى، لأن البيئة التي ينشأ فيها الإنسان لها تأثير عليه، فلو كانت بيئة رياء وسمعة نشأ محبا لذلك مستقرة نفسه عليه، إلا من عصمه الله وهداه فتراه يطلب الرياء لما نشئ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن الأسباب الخارجية الصحبة والرفقة السيئة، لأن لهم أثرهم على جليسهم يحاكيهم ويقلدهم ويتأثر بأخلاقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومنها مدح الناس وتعظيمهم له، لأن ذلك قد يحمل الممدوح على العمل لإرضائهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مدح الناس بما فيه زيادة ومجازفة تحمل على افتتان صاحبها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم. ومن الأسباب الخارجية التي تبعث على الرياء الخوف على النفس والمال، فاحرصوا على فعل الطاعات خوفا من العقاب في الدنيا لو ترك الطاعات ممن ولاه الله أمره. هذه أبرز أسباب الرياء ودوافعه، ومعرفتها جديرة بأن تحذر المسلم من الوقوع فيها، وكل وسيلة وذريعة أدت إلى حرام فهي حرام. قال الشوكاني رحمه الله: الرياء من معاصي الله العظيمة، وهو الشرك الأصغر، فإذا كان له ذريعة وإليه وسيلة، يعني إذا كان الرياء ذريعة إلى الشرك، فإذا كان له ذريعة وإليه وسيلة فالواجب قطع تلك الذريعة ودفع تلك الوسيلة، فالذريعة إلى الحرام حرام. الرياء في الدين أنواع، أحدها أن يكون من جهة البدن بإظهار النحول والصفار ليريهم بذلك شدة الاجتهاد وغلبة خوف الآخرة، وكذلك يرائي بتشعث الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره، ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. لهذا قال عيسى بن مريم عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره، وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء، فهذا الرياء من جهة البدن لأهل الدين. وأما أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن. النوع الثاني من أنواع الرياء في الدين الرياء من جهة الزي، كالإطراق حالة المشي وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشمير الثياب كثيرة وتقصير الأكمام وترك الثوب مخرقا غير نظيف، ومن ذلك لبس المرقعة والثياب الزرق تشبها بالصوفيات مع الإفلاس من صفاتهم في الباطن، ومن التقنع فوق العمامة لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. وهؤلاء طبقات، منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار التزهد بلبس الثياب المخرقة الوسخة الغليظة ليرائي بذلك، ولو كلف هذا أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف يلبسونه لكان عنده، أي هذا التكليف، بمنزلة الذبح، لخوفه أن يقول الناس قد بدا له من الزهد وقد رجع عن تلك الطريقة. وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والأمراء والتجار، فلو لبسوا الثياب الفاخرة لم تقبلهم القراء أهل الصلاح، ولو لبسوا المخرقة الدنية لازدرتهم الملوك والأغنياء. فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا، فيطلبون الأثواب الرقيقة والأكسية الرقيقة والفوط الرفيعة فيلبسونها، وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الغني، ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاء، فيلتمسون القبول عند الفريقين. وهؤلاء لو كلفوا لبس خشن أو وسخ لكان عندهم كالذبح، خوفا من السقوط في أعين الملوك والأغنياء. ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض ونحو ذلك لعظم ذلك عليهم، خوفا من أن تنحط منزلتهم عند أهل الصلاح. وكل مراء بزي مخصوص يثقل عليه الانتقال إلى ما دونه أو فوقه خوفا من المذمة. وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الحسنة وأنواع التجمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت، وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة، ويشد عليهم أن يروا بتلك المنزلة. النوع الثالث الرياء بالقول، ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بأحوال السلف، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس، وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك. وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالقول بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في الكلام ونحو ذلك. النوع الرابع الرياء بالعمل، كمراءة المصلي بطول القيام وتطويل الركوع والسجود وإظهار الخشوع ونحو ذلك، وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك. وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطى والأخذ بأطراف الذيل وإمالة العطفين ليدل بذلك على الحشمة. النوع الخامس المراءة بالأصحاب والزائرين، كالذي يتكلف أن يستزير عالما أو عابدا ليقال إن فلانا قد زار فلانا، وإن أهل الدين يترددون إليه ويتبركون به، وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ ليقال لقي شيوخا كثيرين واستفاد منهم فيباهي بذلك. فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون، يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. ومنهم من يطلب مجرد الجاه، وكم من عابد اعتزل في جبل وراهب انزوى إلى دير مع قطع طمعهم من مال الناس، لكنه يحب مجرد الجاه. ومنهم من يكون قصده المال، ومنهم من قصده الثناء وانتشار الصيت. فهذه هي أنواع الرياء في الدين، وكذلك ما يتعلق بمراءاة أهل الدنيا. وهناك علامات تدل على الرياء، ومعرفة هذه العلامات والإلمام بها يفيد المسلم بأن ينظر فيها ويعرض نفسه عليها، أشيء منها متحقق فيه فأحرص على التخلص منه، أو سلم بفضل الله فلم يعلق به شيء منها فأحمد الله على ذلك وأحرص على تجنبها حتى يتلافى هذا المرض. كما أنها دليل على بعض المرائين، وليس معناه أن كل من وجدت به علامة منها فهو مراء، لأن الحكم على نيات الناس لا يقدر عليه البشر ولا يقدر عليه إلا رب الناس، وهو موكول إلى الله تعالى وحده. من تلك العلامات الدالة على الرياء أن المرائي يحب الحمد على الطاعة ويكره الذم على المعصية، فيعمل الطاعة رجاء مدح الناس ويدع المعصية مخافة ذمهم، فلا يعمل الطاعة خالصة لله ولا يدع المعصية لرضوان الله. ومنها أن يحب اطلاع الناس على عمله ولا تقنع نفسه بعلم الله لعمله وحده، ونفسه لا تسخو بإتيان طاعات لا يعلم بها أحد، فإذا اطلع الناس على عمله ارتاح قلبه وسرت نفسه باطلاع الناس عليه. وقد قيل الفرق بين الرياء والإخلاص أن المرائي يعمل ليرى والمخلص يعمل ليصل. ومن العلامات أن المرائي لا ينشط للعبادة وحده، وأما مع الناس فينشط ويضاعف الجهد ناظرا إلى الناس بعمل. ومنها أن يكثر من الثناء على نفسه وأن يظهر عبادته، ويكثر من ذم الناس ليبرز عمله ويقلل من عمل الآخرين. قال القرطبي رحمه الله: وحكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال الصلاة وإلى جانبه قوم فقالوا: ما أحسن صلاته. فالتفت إليهم هو في الصلاة فقال: وأنا مع ذلك صائم. ومن العلامات أن المرائي يغضب إن رأى من فاقه في العلم والعمل، ويغضب إن سمع ثناء الناس على غيره وعدم التفاتهم لعمله. والمرائي يحافظ على محارم الله مع الناس، وإذا خلا بمحارم الله انتهكها، لأن المرائي لا ينتهي عن المحارم إلا مخافة الناس. وقد قال بعض الحكماء: خوفوا المؤمنين بالله، وخوفوا المنافقين بالسلطان، وخوفوا المرائين بالناس. ومن العلامات أن يؤخر العبادة عن وقتها الشرعي دون عذر، فلا يؤديها في وقتها إلا رياء وسمعة. وقد نهى الله جل وعلا عن السهو في الصلاة، سواء كان السهو عن الوقت أو السهو عن حضور القلب والخشوع، وجعل السهو عن ذلك من دلائل الرياء فيها، فقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والمرائي يفعل العبادة بخمول وتثاقل ونفس خبيثة. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال ابن زيد في هذه الآية العظيمة: هم المنافقون، لولا الرياء ما صلوا. والمرائي لا يقنع من طاعته بالأجر من الله، بل يطلب الدرهم والدينار بعبادته، فيعمل ليراه الناس فيحمدوا عبادته وينال أموالهم. قال سفيان الثوري رحمه الله: سيأتي أقوام يتخشعون رياء وسمعة، هم كالذئاب الضواري، وآيتهم الدينار والدرهم من الحلال والحرام. والمرائي لا يقبل النصح ويستبد برأيه، ويأنف من وعظ ونصح من هو دونه علما وجاها. ومن علاماته الإسراف والإفساد طلبا للعلو والظهور. قال حاتم الأصم: الرياء على ثلاثة أوجه، وجه باطن ووجهان ظاهران. فأما الظاهر فالإسراف والفساد، فإنه جوز لك أن تحكم أن هذا رياء لا شك فيه، فإنه لا يجوز في دين الله الإسراف والفساد، والمرائي يثبط غيره عن فعل الخير وعن المسارعة فيه، لأنه لا يريد فضلا لغيره، بل يريد أن لا يبرز غيره خوفا على جاهه وفضله. وهؤلاء كحال الذين ذمهم الله تعالى حيث قال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الرياء ينقسم على قسمين، أما القسم الأول فهو الرياء المحمود، وهو إظهار العمل قاصدا به وجه الله وحده، ولكن لمصلحة شرعية كالتعليم والاقتداء ونحو ذلك، فيظهر العمل لذلك، فهذا العمل صاحبه مأجور. وإنما سمي ما يدخل تحت هذا القسم رياء لدخوله تحت المعنى اللغوي، والعلماء لم يدخلوا هذا القسم في التعريف الشرعي للرياء، بل تعريف العلماء للرياء مقصور على الرياء المذموم فحسب. والقسم الثاني الرياء المذموم ينقسم أيضا على نوعين: الأول الرياء المحض، وهو أن يعمل المرء العمل لا يريد به وجه الله تعالى أبدا، بل يريد به الناس وحدهم، ويسمى هذا النوع أيضا بالرياء الخالص ورياء الإخلاص، أي ما خلص للخلق. النوع الثاني من نوع الرياء المذموم رياء الشرك، وهو الذي يريد به المرء من عبادته الناس ورب الناس. والرياء المذموم بنوعيه له من العمل ثلاث صور، وهي أولا أن يكون الرياء في أصل العمل حتى نهايته، ثانيا أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ الرياء عليه، ثالثا أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العمل. وبما أن الرياء المذموم نوعان وله ثلاث صور مع العمل، فتصبح صور الرياء بنوعيه مع العمل ست صور، وهذا تفصيلها مع بيان حكمها. النوع الأول الرياء المحض، الرياء مع العمل له ثلاث صور: إن كان في أصل العمل حتى نهايته، أو طرأ على العمل فظاهر كلام العلماء يفيد أن العمل حابط ولا ينفع صاحبه، وأن الإخلاص ينتفي في هذا العمل دون أن يفرق أهل العلم بين الصورتين، ما كان في أصل العمل حتى النهاية وما طرأ على العمل. قال ابن القيم رحمه الله: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول، والعمل لله وحده مقبول. فبقي قسم آخر، وهو أن يعمل لله ولغير الله، فلا يكون لله محضا ولا للناس محضا. قال ابن رجب رحمه الله في هذا النوع: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله تعالى والعقوبة. قال فيه السيوطي رحمه الله: أما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعا، وهو سبب المقت والعقاب، وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب، وإنما النظر في المشوب. أما بعد الانتهاء من العمل فحكمه كحكم الرياء المشوب بعد العمل. فهذا هو النوع الأول الرياء المحض. النوع الثاني رياء التشريك، وهذا النوع له مع العمل ثلاث صور: أولا أن يكون الرياء مشاركا للعمل من أصله، فيكون من بدايته حتى نهايته. هذه الصورة لأهل العلم فيها قولان: الأول أن العمل حابط لانتفاء الإخلاص في هذا العمل، وهذا القول، قد ورد عن السلف رضوان الله عليهم ولم يعرف لهم مخالف، وممن ورد عنه هذا القول عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم، وممن قال بهذا أيضا المحاسبي وأبو الليث السمرقندي والناوي والعز بن عبد السلام والقرافي وابن القيم والقاسمي، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. من أدلتهم على ما ذهبوا إليه قوله تعالى الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قال النووي رحمه الله فكما أنه تكبر عن الزوجة والولد والشريك تكبر أن يقبل عملا أشرك فيه غيره. ومن أدلتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله تبارك وتعالى أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذه الأدلة من أبرز أدلة أصحاب هذا القول. القول الثاني أنه ينظر إلى الباعث فله من الأجر وعليه من الإثم بحسب ما غلب، وبغلبة الباعث يصح العمل ويبطل. هذا القول للمتأخرين، وممن قال به الغزالي وابن قدامة والقرطبي وابن حجر الهيتمي والسيوطي والصنعاني وصديق حسن خان. من أدلتهم قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ومن أدلتهم الإجماع، إجماع الأمة على صحة من حج ومعه تجارة مع أن عمله امتزج به حظ من حظوظ نفسه، وأجابوا على أدلة القول الأول بأن المراد بها من لم يرد بذلك إلا الدنيا أو كان ذلك الغالب عليه. فهذان قولان الترجيح بينهما هو في صالح القول الأول، فالذي أظهر هو صحة القول الأول، فالنصوص التي احتجوا بها ظاهرة في المراد منها مفيدة لحبوط العمل دون تفرقة بين باعث وآخر. أما النصوص التي أوردها أصحاب القول الثاني فهي مطلقة تقيد بأدلة أصحاب القول الثاني. وأما احتجاج أصحاب القول الثاني بصحة من حج وتاجر فهذا قياس مع الفارق، ثم لو صح القياس لكان الجواب أن الحج مع التجارة وأن الغزو مع قصد المغنم ورد استثناؤها من النهي. وأما قولهم إن المراد بنصوص أصحاب القول الأول من أراد الدنيا وحدها فهو قصر منهم لعموم النص وتقييد لإطلاقه بغير دليل، كما أن لفظ الشرك الذي ورد في النصوص يفيد أن هناك مشاركة فالعبد يريد الله ويريد غيره. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي احتج به أصحاب القول الأول وهو من كان أشرك في عمل عمله لله تعالى أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فقد نص على أن هذا قد عمل لله لكنه أشرك معه غيره، ومع ذلك فلم يقبل الله عمله دون فرق بين باعث وآخر. فبهذا يتضح صحة القول الأول. ثانيا أن يبتدئ الرجل العمل خالصا ثم يطرأ عليه الرياء في هذه الحال ينظر في نوع العمل، لأن العمل إما أن يكون ما بعده متصلا بما قبله أو يكون منفصلا. الحالة الأولى إذا كان العمل متصلا ما بعده بما قبله، فإذا ورد الرياء على العمل هنا فلمن ورد عليه الرياء حالان مع هذا العمل: أولا أن يكون ما طرأ عليه خاطرا فيدفعه ولا يسترسل معه، فهذا لا يضره بغير خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. وأما الحال الثانية فأن يسترسل معه، ففي حبوط عمله وبطلانه من عدمه قولان: القول الأول أن عمله لا يبطل ولا يحبط بل يجازى بنياته الأولى، ممن قال به الإمام أحمد والطبري والحسن البصري، ومن المتأخرين ابن القيم والسعدي، ولعلهم استأنسوا بأدلة أصحاب القول الثاني في المسألة التي مر. القول الثاني أن عمله باطل وحابط وينتفي إخلاصه في هذا العمل، وممن قال به المحاسبي والنووي والعز بن عبد السلام حيث عمم الحكم ولم يفرق، وابن عثيمين رحمه الله. أدلة أصحاب هذا القول هي أدلة أصحاب القول الأول في المسألة التي سبقت، والذي يظهر صحة القول الثاني، لأن التفريق بين أول العبادة وآخرها تفريق دون دليل، كما أن العلة واحدة وهي وجود الرياء، والرياء مبطل للعمل الذي يخالطه. الحالة الثانية أن يكون العمل مما لا يتصل ما بعده بما قبله بل هو منفصل عنه، في هذه الصورة ينقطع العمل بنية الرياء الطارئة عليه وأحتاج إلى تجديد نية، ويكون الذي قبل الرياء صحيحا والذي طرأ عليه الرياء باطلا. هذه الصورة لم يقع فيها خلاف كالتي قبلها، كما حكى ذلك ابن جرير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. لو كانت هناك صورة على عكس الصورة التي مرت، بمعنى ما حكم العمل إذا كان أصله وبدايته لغير الله ثم عرض لصاحبه ما قلب نيته لله؟ قال ابن القيم رحمه الله: هذا لا يحتسب له بما مضى من العمل، ويحتسب له من حيث قلب نيته. ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة كالصلاة، وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف. الصورة الثالثة: حكم العمل إذا ورد عليه الرياء بعد الفراغ من العمل. حكى ابن القيم رحمه الله في المسألة قولين: من حيث إبطال الرياء للعمل من عدمه إذا ورد بعد الفراغ من العمل. اختار في مواطن أنه لا يبطل، وقال الثاني أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل. ومن العلماء الذين قالوا بأن العمل لا يبطل إذا ورد الرياء بعد الفراغ منه ابن قدامة وابن مفلح وغيرهما، لكن ما حكم العمل لو تحدث به بعد العمل؟ يصبح العمل من السمعة؟ وهل إذا قد أصبح من السمعة يبطل؟ بعض العلماء جعل تحدثه دليلا على أن عمله كان مشوبا بالرياء، وبهذا فله حكم الرياء مع العمل المقارن. لكن لو كان سليما من الرياء وتحدث به بعد فراغه من العمل مراءة وسمعة، فقد قال الغزالي: الأقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الذي مضى ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منه. وقال ابن قدامة: فإن سلم من الرياء نقص أجره، فإن بين عمل السر والعلانية 70 درجة. وقال الصنعاني: وأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة لم يؤثر فيه إلا إذا ظهر العمل للغير وتحدث به. واستدل بحديث ضعيف على تأثير السمعة على العمل بعد فراغ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والألى، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مما سبق يتضح أثر الرياء على الإخلاص على هذا النحو: الرياء المحض يبطل العمل وينتفي الإخلاص فيه سواء كان في أصله أو في أثنائه. رياء التشريك إن كان من بداية العمل حتى نهايته فهذا يبطل العمل وينتفي الإخلاص في هذا العمل على الصحيح، وإن كان الرياء في أثناء العمل فإن كان العمل متصلا وجاء الرياء عارضا فدفعه لم يتأثر إخلاصه، وإن استرسل أبطل العمل وانتفى الإخلاص في هذا العمل على الصحيح، وإن كان العمل منفصلا صح في أوله ولم يتأثر إخلاصه في أوله وبطل العمل في آخره وينتفي إخلاصه في آخره لأن آخره كان مشوبا. إن كان بعد الانتهاء من العمل فلا يؤثر في العمل والإخلاص، لأن الرياء لا يكون إلا مصاحبا للعمل، إلا إذا كان مصاحبا للعمل ولم يظهر أنه مصاحب للعمل إلا بعده، ولكن يأثم بنيته إن ظهر رياؤه بعد العمل على نيته. أسأل الله تعالى أن يعيدنا من الرياء والنفاق والسمعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.